وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا تحت لوائه، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة ماء هنية لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فلازلنا مع هذه السورة المباركة، مع سورة الكهف المكية، ولقد وصلنا فيها إلى قول الله تبارك وتعالى حكاية عن ذي القرنين، قال: هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وقلت في اللقاء السابق بأن هذا الملك الصالح الذي مكنه الله تبارك وتعالى في الأرض فأصلح، وهذا شأن طلاب الآخرة إذا مكنهم الله تبارك وتعالى في الأرض من الملك، كانوا عبادا صالحين لا يغترون أبدا بما آتاهم الله تبارك وتعالى من الملك، وإنما ينسبون الخير كله إلى الله تبارك وتعالى، ويكونون دائما رحمة على رعاياهم. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى في شأن سليمان وداود، قال: وورث سليمان داود. وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. فجعل ذلك فضلا من الله تبارك وتعالى مبينا عليه وعلى أبيه، حتى إننا وجدناه عليه الصلاة والسلام حينما رأى عرش بلقيس أمامه وقد جيء به في أقل من طرفة عين، وقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال تعالى: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وحينما سمع النملة وهي تقول: يا أيها النمل ادخلوا في مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، قال تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها وقال ماذا؟ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. إذن هذا سمت الصالحين إذا ملكوا، هذا سمت طلاب الآخرة إذا ملكوا. وها هنا ذو القرنين أيضا على نفس الوتيرة، حينما ملك وقدر على أهل المشرق وأهل المغرب ووصل إلى بين السدين وصنع حاجزا حجز به أهل الشر عن الأرض، أهل الفساد جعلهم وراء هذا السد وراء هذا الحاجز وهم أهل يأجوج ومأجوج، قال ماذا؟ قال: هذا رحمة من ربي، يعني هذا السد أو هذا الذي وفقني إليه ربي لحجز الشر عن العباد إنما هو رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وفي قراءة: جعله دكا، يعني دكا، وكان وعد ربي حقا. وقلت إن القول بأن يأجوج ومأجوج هم قوم هلاكو وقوم جنكيز خان الذين ظهروا على الأرض في فترة من الفترات في زمن المستعصم الخليفة العباسي وعاثوا في الأرض فسادا، قلت إن هذا الاجتهاد خطأ، لأن اقتران يأجوج ومأجوج بالوعد الحق يدل على أنهم لم يظهروا حتى الآن ولم يخرجوا من وراء السد. فإن قال قائل كما قلت لكم كيف وإن الأرض قد كشفت للناس وأصبحت طرق المواصلات وطرق الاستكشافات وطرق الإنذار المبكر والأقمار الصناعية، كيف لا تكشفهم؟ ودم لم تكشفهم فإذا ليس هناك أو لا يوجد هناك ما يسمى بيأجوج ومأجوج. نقول هذا الجدل إنما هو فيه اعتراض على قدرة الله تبارك وتعالى. فلقد بين الله تبارك وتعالى في سورة المائدة أن بني إسرائيل في مساحة بسيطة جدا تاهوا 40 سنة. بنو إسرائيل تاهوا في سنوات التيه 40 سنة في سينا، جوا سينا، ولم يطلع عليهم أحد ولم يصلوا إلى أرضهم. لما شاء الله تبارك وتعالى لهم أن يفيقوا وأن يستدلوا على الطريق دلهم على الطريق وعادوا إلى بلادهم. هذه قدرة الله تبارك وتعالى. فما المانع أن يقدر الله تبارك وتعالى على أن يأجوج ومأجوج موجودون بالفعل ولكنه عما أخبارهم عن الناس وأخفاهم عن الناس؟ هل أنتم توقنون بأن الدجال موجود أم غير موجود؟ نحن نوقن بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه موجود وسيظهر الدجال. أما إن كان عندك شك في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة فأقول لك جدد إيمانك وقل من جديد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا هذا خبر، هذه أخبار واضحة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الله تبارك وتعالى يقول واقترب الوعد الحق بعدما قال وفتحت يأجوج ومأجوج وهم كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. هنا الوعد الحق، وهنا ذو القرنين يقول أيضا فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، يتكلم عن السد. فإذا حينما يدك السد ويسوى بالأرض سيظهر قوم يأجوج ومأجوج. فإذا لا خلاف أبدا في ذلك، ولا يمنع كونهم حتى الآن لم يصل إليهم أحد ليس معنى ذلك أنهم غير موجودين، إنما هذا كلام العقلانيين الذين لا يصدقون ولا يؤمنون بقدرة الله تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى كما قلت لكم في بني إسرائيل، قال فإنها محرمة عليهم، دخول بيت المقدس، 40 سنة يتيهون في الأرض، 40 سنة تيهين في سينا، وسينا محدودة المساحة يعني أخذ بلد 40 سنة. يطلعوا بالنهار يمشوا يقولوا لا احنا اتجاهنا، احنا كنا فين بيت المقدس، ادي الشمس طلع، طب اتجاه ده، يمشوا يروحوا نايمين، يقولوا لا ده احنا مشينا غلط، يروحوا راجعين تاني المسافة اللي 40 سنة على هذه الحال. اذا من الذي قدر على ذلك؟ الله تبارك وتعالى. فاذا المسائل الغيبية قلنا هذا معتقد لابد ان نعتقد به ونؤمن به، والمسألة عن الكيف لا ينبغي أن نسأل عنها، فهي متعلقة بقدرة الله تبارك وتعالى. إن كنت في شك من قدرة الله فارجع وجدد إيمانك، زي مثل الناس اللي هم أخطأوا وارتدوا بسبب وفتنوا بسبب الإسراء والمعراج. لماذا؟ لأن قاسوا المسألة على عقولهم. فلو قست الأمور الغيبية على عقل تضل. لأي واحد يجادل في مسألة عذاب القبر، ازاي يبقى في عذاب في القبر، وطب واللي مات واكلوا قرش، واللي مات واتحرق حريقه وبقى فحمه هيتعذب ازاي في حياه البرزخ؟ هذا ايمان. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين ووجدهما يعذبان، قال انهما لا يعذبان. اذا هذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بان هناك عذاب القبر، وكان يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر. وكان يعلم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بعد التحيات بعد التشهد تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر الدجال الحديث. إذن كان يتعوذ من شيء وهمي عليه الصلاة والسلام أم كان يتعوذ من شيء حقيقي يقع؟ شيء حقيقي يقع. إذن نحن نريد أن نعود إلى النبع الصافي، نبع الفهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل الكيفيات لله تبارك وتعالى، لأن الأمر يتعلق بقدرة الله عز وجل. ولما تكلم ربنا تبارك وتعالى عن مسألة الإسراء، هل قال ربنا تبارك وتعالى سار النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أم قال سبحان الذي أسرى بعبده؟ إذن من الذي أسرى به؟ الله سبحانه وتعالى.
يبقى أنت شاكك في المسألة دي، تقول إزاي؟ اسأل ربك بقى، أوصل لربك وقول إزاي المسألة دي، ده عاوز لها مسافة وكان راكب إيه، وأي مواصلة دي اللي وصلته من بيت المقدس، من البيت الحرام إلى البيت المقدس، وبعدين كمان إيه ده رقى إلى السماوات العلى ورجع في ليلة، كل الكلام ده في ليلة، تقتنع بها إزاي دي؟ أخذ بالك المسألة الخطيرة الآن مسألة العقلانيين الذين يريدون أن يقيسوا كل الأمور على عقولهم، وعقولهم قاصرة. وقلنا لهم حتى شيء من المحسوس يا إخوانا، كما أن للبصر حدودا، وكما أن للسمع حدودا، وكما أن للصوت حدودا، كذلك اجعلوا للعقول حدودا في الفهم والإدراك. ليس المطلوب من العقل أن يدرك كل شيء، كما أنه ليس من المطلوب من البصر أن يبصر كل شيء. أنت وضربنا لهم مثل بذلك، أنت الآن تنظر إلى الطائرة أمامك، تظل صورتها تصغر 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 لحد ما تتلاشى. هل في الحقيقة تلاشت من الوجود الطائرة، أم أنها خرجت عن مدى البصر الذي أعطاك الله إياه؟ تسمع صوتها أزيزها، يفضل الصوت يضعف 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 لحد ما تسمعش الصوت. هل معنى ذلك أن صوتها تلاشى؟ لا، ده خرج عن نطاق السمع لك. أنا أكلمك فصوتي اللي أمامي يسمع بدرجة أعلى، اللي خلفه أقل، اللي بعده أقل، أنا صوتي واحد، ولكن على حسب البعد عن صوتي لي مدى للإسماع ومدى للتوصيل الصوت يوافق أذنيك ومدى سمعك. فهل معنى ذلك أن صوتي تلاشى لما أنت ما سمعتوش؟ لا، موجود، ولكن قوة صوتي محدودة. فكذلك الأمور العقل. ولذلك قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، قال العجز أو إدراك عدم الإدراك هو في حد ذاته إدراك، والتفكير في ذات الله هو في حد ذاته إشراك. ما معنى هذا الكلام؟ بيقول لما يدرك الإنسان أنه لا يستطيع أن يدرك أشياء فوق طاقته، يبقى أدرك حقيقة نفسه وحقيقة القدرة العقلية. إذن إدراك عدم الإدراك هو في حد ذاته إدراك. يبقى أما بتدرك أنك مش مدرك من هو الله، ما ذاته، له يد كيف يده، له عين كيف عينه، لما بتوصل أنت ما بتقدرش تدرك الأمور دي وتسلمها لله سبحانه وتعالى وتقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبقى أنت كده أدركت وقلت العقل قف يا عقل عند حدودك، وقف يا فهم عند حدودك، فلك حدود لا تتجاوزها. كده تكون رحمت نفسك ورحمت الناس، يبقى أدركت حقيقة نفسك. أما تقعد تتغلغل في الغيب، طب إزاي عذاب القبر، طب إزاي مش عارف إيه، طب الكلام الغيبيات دي نؤمن بها ولا نطلق العنان لعقول لها حدود؟ ولذلك قلت لكم لما سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن مسألة الإسراء، وجاء بقى الناس حتى يفتنوه في دينه، وقالوا أتدري ماذا يقول، ماذا يزعم صاحبك؟ قال ماذا قال؟ قال يزعم أنه أسري به من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم أرجى به إلى السماوات العلى، ثم عاد كل ذلك في ليلة، ونحن فقط نضرب أكباد الإبل من البيت الحرام إلى البيت إلى بيت المقدس شهرا إيابا وشهرا عودة، للمسافة بس الرحلة الأرضية، فما بالك بالرحلة السماوية دي مش مصدقينها خالص أصلا. يبقى الرحلة الأرضية بس تستغرق منها شهرين. كان سؤال أبي بكر رضي الله عنه عن شيء واحد، هل صدر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا؟ قالوا عليه الصلاة والسلام صلوا على رسول الله. قال أبو بكر أو قال ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام إن أسري به من المكان الفلاني للفلان ورجع إلى آخره؟ قال نعم قال. قال إذن صدق، ما سألش على الكيفية، أنا مش هروح لسه استبين من النبي حق يا رسول الله أنت قلت للجماعة، طب إزاي رسول الله، طب إيه الوسيلة اللي كنت ركبها؟ لا، هذه الصديقية، هذا هو أبو بكر الصديق، صديق الأمة رضي الله عنه. فيسأل عن شيء واحد، هل صادر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ قال إذا صدق. فيقول بعد ذلك معللا هذا التصديق ويقول إذا كنت أصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه في خبر الأرض؟ ده الرجل ده بيقول لي بينزل علي من السماء ملك وبيقول لي إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، وصدقنا إن ده كلام رب العالمين. يبقى لما يقول لي أنا رحت من المكان الفلاني للمكان الفلاني ورجعت أكذبه؟ لأن صدقت فيما هو غيبي عن أعيننا، بيقول ده بينزل علي ملك وبينزل كلام رب العالمين صدقت أفأكذبه في خبر الأرض. إذن هذه القضية قضية التصديق عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمة الآن آفتها أنها تريد أن تسأل عن كل شيء غيبي، وليه وإزاي وكيف، هذا الذي ضيع الأمة. لو سلمت الأمة كما سلم الصحابة الأولون للمنهج الرباني ولكلام نبيهم صلى الله عليه وسلم لما كان هذا حالها. إنما هانت لما بدأت تشغل إيه العقليات فيما لا يطيق العقل. شغل عقلك يا أخي في اختراع، شغل عقلك في نظرية علمية. يبقى احنا أجدادنا هم الذين ملكوا الدنيا علميا كأمثال ابن زهر وابن حيان والخوارزمي، وكانت أوروبا تتخبط في غيبات الجهل والظلمة في عصر الجهالة العصور الوسطى. وأجدادنا هم الذين وضعوا الأسس لكل علم وكانوا مصدقين بالغيبيات وما أقحموا أنفسهم في الغيبيات. إحنا اشتغلنا بالجدل والصفصفة ونسينا ركب العلم والعلماء فصرنا في ذيل المقدمة، وهم ابتعدوا عن كل الغيبيات وبدأوا يفكرون في الحقائق العلمية وفي السبل العلمية والتقدم، فصاروا كما هم مع أن هذه بضاعتنا، هذه بضاعتنا العلوم التي بنت أوروبا عليها نهضتها، إنما هي علوم أسلافنا من العلماء من علماء المسلمين. وارجعوا إلى كتب التاريخ، شوفوا البيروني ماذا فعل، انظروا إلى ابن يونس، إلى ابن حيان، إلى ابن الهيثم، أصحاب النظريات العظيمة والخوارزمي وابن سينا في الطب. ولكننا قوم لا نقرأ ولا نتعلم، دلوقتي المسألة بقت غيبية. إذن مسألة يأجوج ومأجوج وسائر الغيبيات نؤمن بها، ونؤمن أنهم موجودون حتى الآن، ونؤمن أنهم سيخرجون حينما يأتي وعد ربي جل وعلا كما قال ربنا عز وجل. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكما قال جل وعلا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، انتهت المسألة. فلما يقترب الوعد الحق سيظهرون ويعيثون في الأرض فسادا كما بينت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اللقاء السابق. ثم بعد ذلك يرسل على الله سبحانه وتعالى عليهم ديدان تقع على أناق فتدخل في أنوفهم، فإذا بهم يموتون موتة رجل واحد. وقلت لكم يمرون على بحيرة طبرية، المجموعة الأولى تشربها والثانية المجموعة اللي جاية يقولوا قد كان ها هنا ماء، قد كان ها هنا ماء. فلما يغلبوا أهل الأرض يعني تسول لهم أنفسهم بأن يغلبوا أهل السماء، يقول ها نحن قد قدرنا على أهل الأرض فنريد أن نحارب أهل السماء، فيرسل أحدهم حربته إلى السماء فتعود وفيها دم. إذن أصابوا أهل السماء كمن غلبوا أهل السماء، فتنة فتنة شديدة إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الغيبيات، فلا بد أن نؤمن بها وأن نصدق بها. قال تعالى فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، يعني جعل هذا السد دكاء أو دكا، وكان وعد ربي حقا. وهذا يدل على أن ذا القرنين كان موحدا مؤمنا بالبعث ومؤمنا بقدرة الله تبارك وتعالى على كل شيء، ونسب الأمر كله لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وكأن السياق طوي بأن الوعد الحق جاء وبدأ يظهر أهل يأجوج ومأجوج واختلطوا بالناس وعاثوا في الأرض فسادا. أو تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، الإنس والجن والصالحين في الأرض والمفسدين في الأرض اختلطوا ببعض، وهو القرب يوم القيامة كما ذكرت الملاحم والنهاية عند ابن كثير وما وردت به الأحاديث الصحيحة. وتركنا بعضهم يموج، والموج جاء من الموج، شوف القلبان الموج ازاي بيبقى عالي ومرتفع وينزل وينسحب، يعني عن طريق المد والجزر، ففتنة واختلاط بالناس يموج ببعض في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. إذن هنا السياق يسكت عن النفخة الأولى، بمعنى أن بعد هذا الموج وهذا الاختلاط بالناس سينفخ في الصور نفختان، والذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام، والصور هو البوق، تعرف بوق كده كبير عشان يسمع الخليقة. النفخة الأولى يصعق الله تبارك وتعالى بها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يمكثون على ذلك إلى القدر الذي يعلمه الله تبارك وتعالى، ثم ينفخ فيه أخرى البوخ يعني مرة أخرى، فإذا هم قيام ينظرون، يقومون للبعث والحشر. هذه عقيدتنا. أما عقيدة أهل الضلال الذين ينكرون البعث ينكرون ذلك، مثل البهائية ومثل العقلانية ومثل الشيوعيون أيضا والملاحدة ينكرون أن في بعث، يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، والدهريون يقولون ذلك، وما يهلكنا إلا الدهر، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إذن هذا اعتقاد أهل الكفر وأهل الدهر والبهائيين على نفس النمط، كما بينت في اللقاء يوم الجمعة واتكلمنا على البهائيين وعن اعتقاداتهم في اليوم الآخر. حتى بعض الكتاب العصريين يعني كتب وشطح في تفسيره وقال مسألة البعث والجنة والنار دي مسائل رموز، لكن مش معقول يا جماعة أن ربنا يخلق العباد ويعذبهم، يعني أمال معقول ربنا يخلق العباد ويبقى فيه إنسان ظالم ويظلم إنسانا آخر ويأكل ماله بالباطل ويظلمه ويدمر حياته، ثم بعد ذلك يسوي الله تبارك وتعالى بين الاثنين؟ حاشا لله أن يفعل ذلك، حاشا لله أن يفعل ذلك. وما ربك بظلام للعبيد، ده من القسط ومن العدل أن يجازي المحسن على إحسانه بإدخاله الجنة وأن يجازي الكافر على كفره بإدخاله النار، وإلا كانت العملية فوضى. يبقى إما ما فائدة صلاتنا وما فائدة قيامنا ولماذا نحن مجتمعون الآن؟ سبحان الله. إذا الذين ينكرون البعث عاوزين هم يتخذون إنكار البعث سلما، لماذا؟ لإباحة كل شيء لأنفسهم من شرك ومن معاصي ومن ظلم ومن أكل أموال الناس بالباطل ومن تعامل بالربا وكل شيء، وعاوز يوجدها لك كده. إذا لم يكن الله موجودا فإن القيم الأخلاقية تسقط من نفسها، فأصبح كل شيء مباح من أصغر الذنوب إلى أبشع الجرائم، كما قال كيرك جورد اللي هو الوجود الفيلسوف الوجود المعروف كافر ملحد. فإذا القضية في إنكار البعث، ويقول إنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا، ربنا يرد عليه يقول أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. طب معنى يا ابني أنت ما تفكر أنت قبل ما تفترض القضية دي إزاي هبعث، طب ما تفكر إزاي جيت، يعني أنت ما كانش لك أصلا ولا صورة وأوجدناك من العدم. يبقى من أوجد من العدم يصعب عليه أن يعيد بعد ما يفني، بعد ما يهلكك أنت وموجود أصلا لك صورة الآن بعد هلاكك وبعد موتك يصعب عليه أن يعيدك؟ طب هو أوجدك أصلا وأنت لم تكن شيئا. ولذلك يقرب الله سبحانه الصورة للخلق ويقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. سبحان الله، والكل هين على الله سبحانه وتعالى، إنما عاوز بس يقرب لك الصورة. احنا بدأنا الخلق كما بدأنا أول خلق نعيده، فهو بدأ الخلق أول من العدم من لا شيء، فقال كن فكان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبقى لماذا تنكر البعث؟ إذن لما يقول ربنا تبارك وتعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وقلت لك ألفاظ القرآن لها دلالات، ولا يأتي بحرف في القرآن زيادة إلا وله معنى ودلالة، ولا لفظ في القرآن إلا وله معنى ودلالة. وإحنا قلنا قبل ذلك مسألة المصدر المؤكد لفعله اللي هو إحنا بنسميه انتو درسناه إحنا صغيرين حاجة اسمها المفعول المطلق. ايه المفعول المطلق ده؟ يأكد لك الفعل، فتقول ضربت عليا، لما تيجي تقول ضربت عليا ضربا يبقى هتفهم ايه؟ انه ضرب الضرب المعروف للناس واكد على الضرب. ممكن يقول ضربت عليا يعني بالكلام، او نقرسته كده بكم كلام فكأنها زي الضرب، لكن لما تقول له ضربت عليا ضربا اكدت الضرب هنا. يقول ربنا تبارك وتعالى يؤكد للبشرية وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، يعني جمعا حقيقيا، مش كلام مش خيال، لا جمعنا الخلائق كلها جمعا حقيقيا بين يدي الجبار جل وعلا. لم يتخلف عن الله تبارك وتعالى أحد من خلقه، وجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين برض عرضا، يعني العرض هنا، والعرض هنا معناه الإحضار والإتيان بها. وقيل هنا أيضا في الفعل عرض أصلا يتعدى بعلى، تقول مثلا عرضت المذكرة على الرئيس مش للرئيس. فيقولون هنا أحيانا تأتي حروف الجر يعني وتؤدي وظائف بعضها، مثلا في قول الله تبارك وتعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار، إذن على مش للنار. وقال جل وعلا في شأن آل فرعون النار يعرضون عليها، ما قالش لها عليها. وقال هنا ربنا تبارك وتعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، يعني على الكافرين عرضا. وهنا مسألة، هل جهنم موجودة فعلا ولا المسألة لما يجي يوم القيامة يخلقها الله؟ لا أبدا، جهنم موجودة. إنا أعتدنا للكافرين نارا، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وإحنا قلنا لما تكلمنا في كلمة أعتدنا للظالمين نارا في نفس الصورة معدة، أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 سنة حتى بيضت، ثم 1000 سنة حتى سودت، فهي سوداء سوداء سوداء. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وجالس مع أصحابه وسمعوا صوتا، والحديث موجود في البخاري ومسلم، فقالوا ما هذا الصوت؟ قال أو سمعتموه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه هو بس الواحد اللي سمع. قالوا نعم يا رسول الله. قال هذا حجر ألقي في جهنم من 70 خريف، من 70 سنة، وصل لقعرها دلوقتي، حجر نازل ليه 70 سنة لحد ما وصل لقعر جهنم. إذا مسألة النار موجودة موجودة. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت على أهل الجنة فوجدت أن أكثرها من المساكين، واطلعت على أهل النار فوجدت أن أكثرها من النساء، فاتقين الله أيتها النساء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث أيضا في البخاري. فإذا اطلعت هنا اطلعت حقيقة، فالجنة والنار معدتان موجودتان، ولابد أن نؤمن بذلك. أما هؤلاء المخرفون المضللون المكذبون لقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك ده الجنة مسألة رموز والنار مسألة رموز، وما فيش حاجة من الكلام ده، خالص ده العملية موت وخلاص كل واحد يروح لحاله، كيف هذا؟ وأنا لا أدري يعني الناس اللي بتصدق، يعني أين أقول هؤلاء الناس؟ أخبار الله سبحانه وتعالى في القرآن كلام معجز، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ويترك كلام الله وكلام الرسول، ويجي الواحد ضال زي الباب أو البهاء وقال لهم أنا ربكم وأنا هو وأنا أنا أنا هو وهو أنا، وألف لهم كلام ما يألفوش عيل عنده 12 سنة يمكن موضوع إنش يكتبه عيل عنده 12 سنة أحسن منه وأجود منه ويصدقوه، ويقول لك أنا بهائي، أنا بفخر أن أنا بهائي، بيفخر أنه كافر مرتد عن دين الإسلام. هذا عقول غريبة، نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم على الإيمان. أي والله والله يا أخواننا، الموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله تبارك وتعالى، فنسأل الله العفو والعافية. وأنا أخبرتكم في نهاية الحديث عن البائية إن الإنسان يعني لا يطمئن ولا يركن إلى قلبه، إنما لابد أن تركن إلى الله تبارك وتعالى وأن تلوذ به دائما. وقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يسأل الله تبارك وتعالى حسن الخاتمة، اللهم اجعل خير أعمالي خواتمها، وهو من هو صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إذا المسألة مسألة الثبات من عند الله تبارك وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى لحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا، يعني الكفار، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. الكلام لمن؟ للمبعوث رحمة للعالمين، للذي لا ينطق عن الهوى. إذن إياك أن تعجب بكلمتين قريتهم ولا حديثين حفظتهم ولا حفظت القرآن تقول خلاص ده أنا كده بقيت ما شاء الله لي نصيبي في الجنة وورثت. العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل فيغلب عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار الزمن الطويل فيغلب عليه كتابه فيعمل بعمل أهل الجنة فيكون من أهلها. فالعبرة بالخواتيم. نسأل الله سبحانه وتعالى يحسن ختامنا أجمعين. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. هل هي تعرض لهم أم هم يعرضون لها؟ حتى إن بعض العلماء قالوا الآية فيها قلب على نسخ لغة العرب، يعني كأن معنى الآية وعرضنا الكافرين لجهنم عرضا. ونقول وليمة، والله قال وعرضنا جهنم يعني جئنا بها، وكما قال ربنا تبارك وتعالى في قوله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. فالجنة مخلوقة والنار مخلوقة، وتأتمر النار لأمر ربها والجنة لأمر ربها. وإحنا قلنا من قبل إن الجنة تأتي، وقلت لكم من قبل حينما سمع ابن عباس قول الله تبارك وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. سيق ملائكة واخداهم على الجنة، فأنظر فقه ابن عباس قال: لا أحب أن أكون من هؤلاء. قالوا: إذن يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن تحب أن تكون؟ قال: أحب أن أكون ممن قال فيهم ربنا تبارك وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هي اللي تجيلهم. شوف الفهم الواعي، مش يساق، لا ده عاوز الجنة هي اللي تجيله. أزلفت، قربت. إذن وجيء يومئذ بجهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء يومئذ بجهنم لها 70 دمام، 70 جهة، كل جهة يمسكها 70,000 ملك ويجروها للموقف. إذن هذه أحاديث لابد أن نصدق بها أخواننا، لأنها صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن قبل كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. فالجنة حقيقة والنار حقيقة. فالجنة جعلها الله تبارك وتعالى النعيم لأوليائه جزاء بما عملوا في حياتهم الدنيا من خيرات وبما صبروا على أذى الناس وتحملوا. يعني عايزوا كده يعيش طول عمره في الفقر وهو بيصلي ومقترب من ربه دائما وقريب من ربه، وبعد كده تروح كمان ملوش آخرة، تبقى خسر في الدنيا والآخرة. حاشا لله أن يفعل ذلك. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. دي مسألة تدل على أنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هل هم في الحقيقة كانوا عميانا عن ذكر الله؟ هل كانوا لا يستطيعون سمعا؟ نقول لا والله، إنما كانوا يسمعون وكانوا يبصرون، ولكن الله تبارك وتعالى بما علم من خبث قلوبهم جعل على أبصارهم غشاوة وجعلهم يبصرون كل قبيح وكل خبيث وكل باطل، وإذا ما عرض عليهم الحق كانوا عنه عميانا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وأيضا في الآية الأخرى فهم لا يعقلون، مع أنهم لهم أعين ولهم قلوب. يقول تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إذن هم لهم أعين؟ نعم. لهم قلوب؟ نعم. لهم آذان؟ نعم. طب يسمعوا بها؟ يسمع بها أغاني، يسمع بها غيبة، يسمع بها نميمة، يسمع بها كل قبيح، لكن يسمع القرآن؟ يسمع حديثا؟ يسمع خطبة جمعة؟ يسمع كلام طيب؟ لا. له عين؟ نعم. يبصر بها كل قبيح، لكن يأتي على الإبصار على الحق وعلى الحلال لا يبصره. له قلب يفقه فيه كل باطل خبيث، متقن لأساليب كيف يأخذ الرشوة، يتقن كيف يأكل أموال الناس بالباطل، كيف يغش في تجارته، كيف يحتال على القانون، كيف وكيف 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 إلى آخره. لكن أنه يقود قلبه إلى الحق وإلى الخضوع لله تبارك وتعالى ولفقه آياته وفقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لأنه استحق ذلك. فإذا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، هم بأنفسهم أعرضوا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. والهمزة في كلمة أفحسب للإنكار والتوبيخ، والكلام فيه حذف، بمعنى أفظن أو أفعتقد الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء ولا أعاقبهم. نسيبها كده العملية فضحيصة فوضى. أو تقدير آخر عند المفسرين، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء وينفعهم ذلك. والتقديران صحيحان، فلا ينفعهم الأولياء لو اتخذوهم من دون الله، وكذلك لن يتركهم ربنا تبارك وتعالى إذا اتخذوا من دونه أولياء، لأن الله تبارك وتعالى ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا، ولا ينبغي أن تتخذ وليا أو تعتقد النصر في عند غير الله تبارك وتعالى. وبعدين هنا المسألة تتعلق بماذا؟ كلمة عبادي، بعض العلماء قالوا تقصر على العباد الصالحين الذين اتخذهم الناس آلهة من دون الله، زي ما من اليهود قالوا عزير ابن الله، إذا فاتخذ عزيرا وليا من دون الله. النصارى قالوا المسيح ابن الله، إذا اتخذوا المسيح وليا من دون الله. مشركوا مكة جعلوا الملائكة إناث واتخذوهم أولياء من دون الله. إذن هنا كلمة عبادي تطلق على من انتسبوا إلى الله تبارك وتعالى بالعبودية وهم براء من اتخاذ الناس لهم آلهة، كما تبرأ عيسى ابن مريم، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك أنزهك عن ذلك، تعاليت أن ترسلني رسولا وأمر الناس أن يعبدوني، تعاليت عن ذلك علوا عظيما وكبيرا، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، وهل من حقي أن أقول ذلك يا رب؟ إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. إذن ماذا قلت لهم؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وبعدين ترك المسألة لله تبارك وتعالى. ترك المسألة لله تبارك وتعالى، فقال إن تعذبهم فإنهم عبادك، ماليش دعوة في المسألة دي، أنت حر معاهم سبحانك يا رب. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذن فالشاهد هذا هو، الله سبحانه وتعالى سأل الملائكة أنتم أأنتم اتخذتم عبادي من دون أولياء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. أمال كانوا بيتخذوا، كانوا يعبدون من؟ إنما كانوا يعبدون ماذا؟ الجن، أكثرهم بهم مؤمنون. الشاهد من كل ذلك أن عبادي هل تطلق فقط على من عبدوا الله تبارك وتعالى بحق وأناس اتخذوهم من دون الله أولياء، ولا حتى تطلق على الأوثان الصماء؟ مخلوقة أصلا، مخلوقة. قال الله تبارك وتعالى في شأن الذين عبدوا الصنم والله خلقكم وما تعبدون وما تعملون، الأصنام اللي بتعملوها نفسها وأعمالكم نفسها مخلوق. إذن فالشاهد هل يطلق أيضا على الوثن الذي يعبد من دون الله، على الجماد، على القبر الذي يعبد من دون الله، على أنه من عباد الله؟ نقول بعض العلماء قالوا ذلك، لأن الله سبحانه قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها إلى آخر الآيات. إذن سماهم ربنا تبارك وتعالى أيضا عباد، على سبيل يعني عبيد، الجميع عبيد لله تبارك وتعالى مخلوق. والراجح هو القول الأول بأن عبادي، هنا تشتمل المسألة أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي الذين خلقتهم موحدين، أو يتخذونهم آلهة من دوني ويتخذونهم أولياء من دوني ويظنون أن ذلك ينفعهم، أو يظنون أني لا أعاقبهم على ذلك. والدليل على أنه سيعاقبهم جاء بالآية الخبرية إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. إذن لا يرضى ربنا تبارك وتعالى من أي أحد من خلقه أن يتخذ وليا من دونه جل وعلا، لا يرضى بذلك. لا يرضى ربنا تبارك وتعالى من أحد من خلقه أن يظن أن نصره بيد غير الله، أو أن شفاءه بيد غير الله، أو أن توفيقه من عند غير الله. يريدك ربنا تبارك وتعالى أن تكون عبدا لإله واحد، لله الواحد القهار، فتعتقد تمام الاعتقاد أن نصرتك بيده، وأن شفاءك بيده، وأن رزقك بيده، وأن هدايتك بيده، وأن توفيقك بيده جل وعلا. لابد أن تعتقد بذلك تمام الاعتقاد. فإن اعتقدت بذلك أحسنت التوكل عليه وهرعت إليه وحده في نوائبك، وتوجهت إليه وحده بالشكر والحمد حينما ينعم عليك بنعمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة النفخ في الصور يقول عليه الصلاة والسلام، شوفوا الكلام ده من متى، من أكثر من 14 قرن، 1400 أكثر من 1400 سنة، لما نزلت عليه هذه الآية ونفخ في الصور قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وينتظر الأمر لينفخ في الصور. ما معنى هذا الكلام؟ بقول يعني كيف يطيب لي أن أهنأ بنعمة من نعم الله تبارك وتعالى وإسرافيل ماسك البوق على فمه وينتظر أمر الله يقول له انفخ، يروح نافخ يموت الناس جميعا، وبعدين مرة ثانية يقول له انفخ، يروح نافخ يبعث الناس لربهم جميعا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو عليه الصلاة والسلام كيف أنعم، وهذا هو الاستعداد من إسرافيل بالنفخ في الصور، كيف أطيب لي العيش، كيف أهنأ بنوم، كيف أتنعم بنعمة وأتلذذ بطعام أو أتلذذ بامرأة على فراش، كيف أنعم. وهذا الكلام من 1400 سنة، لا شك أن النفخ في الصور بالنسبة لنا احنا بقى أقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، ده مر عليه 14 قرن وهو خايف من الموضوع ده، الأولى بنا أن نخاف أكثر لأننا اقتربنا من القيامة أكثر، فنحن في غفلة. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى اقترب، شوف قالها من منذ متى؟ منذ أن نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن المكي وهي في صدر سورة الأنبياء، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يعني خلاص ده الكلام ده مر على 14 قرن، يبقى احنا اقترب أكثر ونحن أيضا في غفلة معرضين، ونحن أيضا في سبات عميق. كلنا تكالب على الدنيا إلا من رحم ربك، كلنا إلا من رحم ربك، لا نقيم الليل لله تبارك وتعالى، لا نستيقظ في ثلث الليل الأخير ندعو ربنا تبارك وتعالى أن يكشف الكروبات عنا وأن يحسن ختامنا، نشيع الأموات ونقف ونمر بالمقابر ونعود كسيرة على سيرتنا الأولى، تارك الصلاة كما هو تارك للصلاة، وآكل الربا كما هو يأكل الربا، والمرتشي يرتشي كما يرتشي، ولسه مودع أمه وحطها في التراب، أو ودع أباه ووضعه في التراب، أو ودع أخاه أو صديقه أو صاحبه، ويرجع من الجبانة زي ما كان، من المقابر زي ما كان حالته، ما تغيرش. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إذن وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. اسمع، نزل في لغة العرب مكان الضيافة، ولذلك جاءت في حق المؤمنين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، في نفس الصورة نزلا، نزلا بالنسبة للمتقين نعم مكان ضيافة، لكن في النار في ضيافة؟ ده بئس النزل. إذن هنا اللي بيسميه إحنا العلماء الكلام على غير المقتضى بمعنى للتهكم، زي ما تكلمنا فيها وقلنا إيه، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، بشر البشارة تكون في ليه؟ للخبر الصار. تقول مثلا يجي لك الممرضة، مرضك في غرفة العمليات، تقول لك بشروا بولد، ولا أقول له بشروا أن المولود اتولد ميت، ينفع؟ ما ينفعش، ما تجيش، إذن ده عذاب، كيف أبشره بعذاب؟ إذن هذا باب التهكم والسخرية من هذا العبد. إذن إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلة، نزل ضيافة ازاي؟ بئسة الضيافة. إذن هذا للتهكم منه، زي ما إيه؟ يقول ربنا تبارك وتعالى في العزيز في قومه الذي كذب، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. في الآخر يقول له ربنا تبارك وتعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. فين العزة وفين الكرم بعد الإهانة دي كلها؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم. إذن البشارة ما تكون بعذاب يبقى من باب التهكم، والكلام عن جهنم على أنها نزل يبقى من باب التهكم والسخرية، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ نرد الأذان في قول الله تبارك وتعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. لما تجد التنوين دائما يقول علماء أحيانا يأتي التنوين ليعوض عن جملة، مثلا نشرح المسألة هذه، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يومئذ، فلو ما تقول يومئذ ما تقولش يومئذ، فما البديل عنها؟ جملة، بديل عن التنوين جملة. كيف؟ يعني يومئذ ينتصر الروم مرة أخرى على الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله. إذن هنا جاء التنوين تعويضا عن إيه؟ عن جملة. مثلا ما تقول في قوله تبارك وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. فما معنى يومئذ تحدث أخبارها؟ يعني يومئذ تزلزل ويومئذ تخرج أثقالها، عندها تحدث أخبارها. فهنا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، يعني يومئذ جمعناهم جمعا عرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، أو يومئذ جمعناهم جمعا عرضنا جهنم للكافرين عرضا. فدائما التنوين يأتي عوضا عن ماذا؟ عن جملة. أحيانا يأتي عوضا عن جملة، وأحيانا يأتي له يعني أمور أخرى لتوكيد الاسم في الإسمية، كجاء زيد وإلى آخر. لكن اللي يعنينا هنا مسألة التنوين الذي هو عوض عن جملة كاملة، ودي بلاغة اللغة العربية. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. قل هنا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه قل لهم يا محمد أتعلمون من هم أخسر الناس عملا؟ قوم جاءتهم المصيبة من حيث غباء عقولهم. انتبه بقى المسألة. إذن هم قوم قدموا أعمالا صالحة، هم ظنوا أن هذه الأعمال تدخلهم الجنة فضلوا بها ودخلوا بها النار. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. لهم سعي في الدنيا، هم يعتقدون أن هذا السعي سعيا صحيحا وسعيا بالحق ويدخلهم الجنة إلى آخره إلى آخره، ومن حيث هذا الفهم السقيم دخلوا النار. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون ها أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله العفو والعافية. إذن كما في قول الله تبارك وتعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، الآية في سورة الأعراف. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فالبهائي اللي اتخذ البهاء إله أو جعله رسولا بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأسقط عنه الصيام، خلى 19 يوم فقط، وأسقط عنه الحج وخلى الحج العكة، وأسقط عنه الصلاة خلاها 9 صلوات فقط، 9 ركعات فقط في اليوم، ويصلى هو جالس ولها طريقة معينة لصلاتها إلى آخر هذه الأشياء. فهو يعتقد أنه إيه؟ بيحسن صنع ولا بيحسن صنع؟ بيعتقد أنه بيحسن صنع. الصوفي اللي بيطوف بالقبر ويتمسح يدسوئي مدد، أخذ بالك، ويمسح الحجر ويجيب مراته اللي ما بتحبلش وقول لها قولي يدسوئي وقف معايا حب للمرأة عشان ربنا يكرمنا واجيب لك ندر علي يدسوئي لو حبلت المرأة يا بدوي وولدت مولود لعجل يجي يدبح لك هنا قدام على العتبة بتاعك. ده على كده بيظن انه هو بيشرك؟ لا، ده بيظن انه بيحسن صنع وهو واقع في الشرك، لانه بيطلب من غير من؟ من غير الله. والذي يقدر على اعطائه الولد هو من؟ الله جل وعلا. ولذلك لما استغرب او يعني الامرين، تعجبت سارة لما بشرتها الملائكة قالت عجوز يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، يعني رجل كبير مسن عدى 90 وأنا عجوز، حتى في بعض الروايات تقول عجوز عقيم، يعني اتقطعت الدورة ما فيش دورة، والمرأة اللي ما عندهاش دورة تحمل ازاي؟ كيف تحمل؟ من أين أتيها الحمل؟ ومع ذلك قالت لها الملائكة أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. زكريا عليه الصلاة والسلام طلب الولد وهو يعلم أنه بلغ من الكبر عتية، ويعلم أن امرأته عاقر، يعني عارف أن امرأته عاقر والعاقر التي لا تحيض،
قال ماذا؟
رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا.
شوف مع كل الأسباب يا رب اللي ما تأديش للولد، إنما أنا أطمع في كرمك وجودك وأطمع في قدرتك وأعلم أن قدرتك لا تحدها حدود، فأنت الذي تسبب الأسباب وأنت الذي تعطل الأسباب وأنت رب الأسباب جل وعلا. دي الثقة في الله. ولذلك لما بشرته الملائكة قال ربي أن يكون لي غلام وامرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتية، قال كذلك قال ربك. المسألة انت، ده الملائكة بتقول له كذلك قال ربك، ده القول جاي من مين؟ من الذي يقول للشيء كن فيكون. كذلك قال ربك،
كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.
شوف القدرة. يبقى تروح ليه للحسين ولا تروح ليه للبدوي ولا للشذلي ولا للدسوقي ولا ويسافر له سفر؟ لما لو أنت فيك اعتقاد صحيح في أن الله يقدر على كل شيء ما زرت هؤلاء إلا من أجل إلقاء السلام عليهم كأموات. مثلا لو جوزنا زيارة الموتى بهذه الطريقة، وإن كانت هذه فيها يعني افتتان للناس فلا ينبغي أن يزاروا بهذا الشكل وقد اتخذوهم أولياء من دون الله، ويجيب لك بقى يقول لك يا عم أنت شوف بقى المسائل الضلال، خلي بالك معاي، يجي يقول لك يا راجل أنت شغل، أنت من قال لك أنا بشرك؟ من قال لك أن أنا عارف؟ ما أنا عارف والله، أنا عارف أن البدو ده لا يملك يضر ولا ينفع. طب وما اللي بتروح له ليه يا عم؟ يقول لك أنا بروح له يعني بتاخذ واسطة عند الله. يقول له طب انت تقدر تخش على رئيس الجمهورية؟ خلي بشوف بقى الضلال بتاع ابليس، انتبه. يقول انت تقدر تخش على رئيس الجمهورية؟ اقول له ده انا ولا ما اقدرش ادخل على المحافظ، ده انا ليا طلب عند المحافظ مش عارف ادخله ليه شهرين. هيقول لك طيب لازم يكون فيه واسطة تدخلك للمحافظ. نقول له يا اخي انت ده قياس اسمه قياس فاسد، لان قست الله بمين؟ بالمخلوق، وجعلت الله كالمخلوق يحتاج الى بواب للدخول عليه، خد بالك، ويحتاج الى وسط للدخول عليه. والله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم واذا سالك عبادي عني فاني ايه، ده حتى ما قال لهمش فقل لهم اني قريب، مع ان جميع الاسئله اللي وردت في القران يا اخوانا دايما يوسطها بايه، بقل. يسالونك عن الجبال ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وإذا سألك عبادي عني، ما قالوش فقل إني قريب، لا فإني قريب. ما يحتاجش ربنا وسط بينه وبين عبده. إذن بينك كده وبين الله في هم كابس على صدرك وعلى قلبك، قوم كده بالليل وصلي ركعتين وقول يا رب أنت أعلم بحالي، اكشف ما بي من كربة، ارفع ما على صدري من هموم. ما يحتاجش تروح لواحد وتحكي له حكايتك وأنا أذنبت كذا وحاسس بغم وادعو ربنا أن يغفر لي، أنت استغفر ربك. والله سبحانه وتعالى في ثلث الليل الأخير ينزل ويتجلى جل وعلا نزولا يليق بجلاله ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه. ثلث الليل الأخير ساعة تجلي نزول الرب جل وعلا، ما يحتاجش الوسط. إذن فالأخسرون أعماله من هم ضل سعيهم في الحياة الدنيا، هم يحسبون أنهم يحسنون صنع. إن لله وإن إليه راجعون. قال علماؤنا اختلف المفسرون كثيرا في الأخسرين أعمالا، فمنهم من قال هم اليهود لأنهم قوم عرفوا الحق وعلموا الحق وحادوا عنه، وهم الذين كانوا يخبرون العرب ويقولون العرب سيجيء نبي في هذا الزمان وسنتبعه ونقتلكم معه، يعني هنبقى في صف النبي ونقتلكم قتل عاد وإرم. قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. النصارى جاءت البشريات الكثيرة سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد، يبشرهم المسيح عليه الصلاة والسلام بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام، ومبشرا برسوله يأتي من بعد اسمه أحمد، وجاءت البشارات. ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا به ونكروه، إذن هؤلاء هم الأخسرون أعمالا، أكبر أمتين خسرت أعمالها، لأنهم أهل كتابين وحرفوا الكتابين. فقال الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. دي مصيبة، تعرف لما تقول على الله بجهل أو بعدم علم دي مصيبة بحد ذاتها. المصيبة الأعظم أن تقول على الله كذبا وأنت تعلم أنك تكذب على الجبار جل وعلا، أكبر مصيبة. إذن هذه مسألة في غاية الخطورة، بل إن العلماء قالوا إنما وسم اليهود بالضلال، لا وسم اليهود بالغضب، ووسم النصارى بالضلال، وأنت ولله الحمد في كل ركعة تقرأ الفاتحة فتقول اهدنا الصراط المستقيم. طب الصراط المستقيم ده صراط مين؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ تفسرها سورة النساء إن شاء الله، ما نتعرض لتفسير سورة الفاتحة نبين بشيء من الإضاحة أكثر. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني إذا أنت في الفاتحة بتقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وبعدين بتخرج نفسك من صراط المغضوب عليهم، غير صراط المغضوب عليهم، أدي معنى التقدير، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني غير صراط المغضوب، غير طريق المغضوب عليهم وغير طريق الضالين. فقال علماؤنا المغضوب عليهم اليهود، لأنهم كانوا علماء لم يعملوا بعلمهم، فكل من علم ولم يعمل بعلمه من هذه الأمة فسمته سمت اليهود فهو مغضوب عليه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. والنصارى إنما كانوا ضلوا لأنهم عبدوا الله على جهل، على طول خدوا كلام الأحبار وكلام الرهبان والقساوسة مسلمات ولم يبحثوا ما شغلوش عقولهم. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اللي هم اليهود. وقال في حق النصارى: قل يا أهل الكتاب، قول ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا من وضلوا كثيرا من قبل وضلوا عن سواء السبيل. فكانوا ضالين لماذا؟ لأنهم عبدوا الله تبارك وتعالى بغير علم. فكل من يعبد الله تبارك وتعالى من هذه الأمة بغير علم فهو على طريقة النصارى. فمعظم المتصوفة، معظم الصوفية يجي لك كده على طول، ياخد لك طريق، طريقة الخلوتية أو البرهانية أو الشاذلية، ويروح عاطله الشيخ العهد، وراح عطلوا كتاب أذكار معينة للشاذلي أو للخلوة أو للبرهاني، ويتبع على طول مغمض عينه وماشي ايه مريد ورا الشيخ من غير ما يسأل اهل العلم. طب الكلام ده فين مصداقه من كلام الله؟ هل له دليل في السنة؟ طب انا اترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم واذكار النبي بالصباح والمساء وفي كل حالة واخذ اذكار فلان من البشر؟ اترك كلام المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم واخذ كتاب كلام الشيخ الفلاني وامشي على نهج الشيخ الفلاني؟ طب ما نمشي على نهج محمد صلى الله عليه وسلم. حتى انا امرت اصلا ان اتبعه وان اتخذه قدوة، وما امرت باتباع احد غيره الا اذا كان هذا الانسان متقيدا بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي مسألة الطاعة ما كرر ربنا تبارك وتعالى الفعل إلا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم. إذن فطاعة أولي الأمر وطاعة العلماء وطاعة أي إنسان في الدنيا لابد أن تندرج تحت طاعة الله ورسوله. فإن خالف العالم أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن خالف الحاكم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا طاعة له علينا. احفظها جيدا حتى تلقى الله بها: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمن هم الأخسرون أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وفي القراءة الأخرى يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وشوف الجمال القرآني: يحسب ويحسب ويحسب ويحسن، يعني يحسبون يحسنون. ده بيسموه الجناس تصحيفي بمعنى الاختلاف فقط في النقط. يحسبون نفس التركيبة بتاعت ايه؟ يحسنون، ولكن الخلاف في النقط. جناس بديع تركيبة من كلام الرب جل وعلا. إذن هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فهو ده اللي بيمسك لك سبحة طويلة فيها ألف حباية ويقول: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يا أخي الكلام ده ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك: هو أنا بقول يا شيطان يا شيطان يا شيطان، ده أنا بقول يا لطيف. أخذ بالك؟ نقول له: طب إيه رأيك إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لو قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كأنك أعتقت 10 من ولد إسماعيل. شوف، كأني جيت كده ب10 عبيد من أولاد إسماعيل أو من بني إسماعيل وأعتقتهم لله رب العالمين. إيه رأيك في الثواب ده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي هو لا إله إلا الله. إيه رأيك أحسن؟ بدل ما تقول يا لطيف قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إيه رأيك افتحها ودي مفتوحة مش محدودة بعدد؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، دي مش محدودة بعدد. سبحان الله وبحمده جاء ورد عدد إن من قالها 100 مرة غفرت له ذنوبه ومحيت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده فقط 100 مرة. لكن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما تحددش بعدد. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قلها 1000 مرة. لكن ما وردش إن النبي قال قل يا لطيف 1000 مرة، ولم يذكر ربه بالاسم المفرد، ما قالش الله 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 هو 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 كأنه بهوهو، ما قالش كده أبدا. إذن في حاجات ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ضل سعيه في الحياة الدنيا هو يحسب إيه؟ أنه يحسن صنعا. دي مشكلة، مشكلة المشاكل. الشيعة النهاردة ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون إيه؟ صنعا. وإحنا نفرح لما يجي حسن نصر الله ويقول مش عارف، يقول أمريكان ونحط الأمريكان تحت أقدامنا ونعمل كل ده، ما ينفع وراء عقيدة فاسدة. رجل بيسب أبا بكر ويسب عمر ويسب عثمان ويسب عائشة وبيقول القرآن اللي معانا ده محرف. القرآن اللي اجتمعت الأمة عليهم تقول الشيعة تقول أنه محرف، والقرآن حقيقي مع المهدي المنتظر في سرداب سامراء، والصحابة ارتدوا بعد موت نبيهم وحرفوا القرآن عشان يبعدوا علي رضي الله عنه عن الخلافة. يبقى إذن ده ينفعهم الكلام اللي بيقولوه ده ما ينفعش. لما نعجبش بالناس بقى بالكلام ولا بنت الصغار من صغرها كده بيحجبوها وكلام. الاعتقاد العقيدة، ما هو اعتقادك في الرب جل وعلا؟ ما هو اعتقادك في كلام الله؟ انت النهاردة لما تسب أبا بكر وتسب أحدا من الصحابة بتكذب الله. تعرف ليه بتكذب الله؟ الله سبحانه وتعالى لما يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ده من الذي يقول؟ رب العالمين. ويقول لقد رضي، علماءنا يقولون قد لما تدخل على الفعل الماضي تفيد التحقيق، أخذ بالك؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك، قد انتهى، سمع ربنا قول المرأة وهي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم. لقد رضي، رضي انتهت. يبقى لا يمكن يأتي قوم أخبر عنهم ربنا تبارك وتعالى أنه رضي عنهم ويجوا بعد موت نبيهم يبدلوا شريعته، مش ممكن. لأن الله لما بيرضى بيرضى بعلم. أنت ممكن ترضى عن ابنك دلوقتي وبعدين ينحرف لأن علمك محدود، لكن علام الغيوب عندما يقول في كتاب يتلى إلى يوم القيامة لقد رضي الله عن المؤمنين، يبقى رضي. يبقى لما تيجي تقدح في واحد من الذين رضي الله عنهم كأنك بتقول يا رب انت ما عرفتش اداها يعمل ايه بعد موته، بعد موت النبي، بتكذب الله. لما يقول ربنا تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، طيب يعني لقد تاب يعني قبل الله توبتهم، هذا معنى لقد تاب، انتهت. فلو أي واحد لي خطيئة واستغفر ربه منها واتبع النبي في غزوة العسرة اللي هي غزوة تبوك، كل الذين اتبعوا النبي في غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام تاب الله عليه، حتى الثلاثة اللي تخلفوا لأن معطوفة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إذا قبل الله توبتهم أيضا. ثلاثة تخلفوا من غير عذر لأنهم اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وجاءوا أخبروا بصدق أن ما كانش عندهم عذر لأن يقعدوا عن الجهاد، بخلاف المنافقين اللي جم اعتذروا وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك. فلما يقول ربنا تبارك وتعالى عن قوم ويصفهم بهذه الصفات وتيجي انت تقول لا ده ابو بكر ضال مضل وعمر ضال مضل وعائشة فاجرة وعثمان ضال مضل، يبقى انت كده قدحت في ايه؟ في صريح القرآن، انت قدحت في الله. وبعدين لما تقول ده ارتدوا كلهم الا خمسة ولا ستة لانهم كانوا حلفاء لعلي رضي الله عنه، يبقى معنى ذلك كأنك بتقول إن النبي ما أحسن تربية أصحابه بدليل إن بعد ما مات كلهم انقلبوا، صح ولا لا؟ ده أنت ما فيه يعني ما بيكون فيه شيخ من المشايخ وتلميذ من اللي بيحضروا له عمل فصل معين مع امراته تقول شوف يا عم هو ده تلميذ الشيخ فلان بيحضر له، بتلوم بتلقي اللوم على مين؟ على الشيخ، كأن الشيخ هو اللي قال له روح اضرب مراتك، أو كأن الشيخ هو اللي راح قال له روح اسهر طول الليل قدام القمر الأوروبي وشوف المناظر الخليعة، وبتلوم مين؟ بتلوم المعلم. فلما يجي يقدحوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كأنهم يريدون أن يقول كما قال بعض السلف إنهم يريدون أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل سوء ما أحسن تربية أصحابه، شوف القدح كيفين. إذن لا تخضع بالكلام، هؤلاء ضل سعيهم في الحياة الدنيا، هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فكرنا أمها كده هيقود الأمة الإسلامية للنصر المبين. وأنت لما تيجي تبحث في حقيقة الشيعة تلقى البلاوة كلها جات لنا منهم، الإسماعيلية جات منهم، يعني الشيعة الإسماعيلية، الشيعة الشيخية جاءت منهم، الشيعة البهرة جاءت منهم، البابية جاءت منهم، البهائية جاءت منهم، القديانية جاية من عباءتهم، كل ده جاي من صب منهم، والبنت البكرية للشيعة الصوفية، لأن الاثنين بيزعموا أنهم بيحبوا مين؟ أهل البيت. الاثنين زعمهم اللي بيحبوا أهل البيت. بالله عليك لو قام الآن الحسين رضي الله عنه ورأى ما يفعل عند قبره ورأى ما يفعله أتباعه من الندب واللطم في العاشر من محرم وفي المآتم الشيعية بمناسبة المقتل الحسين، ماذا يفعل له؟ سبحان الله. وبعدين قلنا لهم مرة قبل كده يا جماعة هو من أعز عليكم، الحسين ولا أبوه؟ علي طبعا مش يعني علي أسبق وعلي الأب. قلنا له طب ليه ما بتعملوش كده في يوم مقتل علي وعلي برضو مات مقتولا مات شهيدا، طب ليه ما بتعملوش الاحتفالات دي؟ ما تفهمش، ما عندوش إجابة، ليس عنده إجابة. نقول لهم طب مين بقى الأعز علينا كلنا، علي أم الحسين أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طب يعني النبي رخيص عندكم ما تجوش في ذكرى موته وتقطعوا نفسكم زي ما تقطعوا نفسكم على الحسين؟ سبحان الله، شوف الضلال، هذا هو الضلال. إذن قل نكتفي بهذه الآية ويمكن نختم الصورة في اللقاء القادم إن شاء الله الأحد القادم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا في زمرة هؤلاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.